الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقييد في ذلك، كذا في النسخة التي معي، والصواب والتقييد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا. وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل، وبالعلم النافع عني وشغل. لخص رحمة الله عليه في هذا الكلام صفة العلم النافع وكيفية التوصل إليه. قال: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة إلى آخره. إذن فلابد أن ترجع إلى نصوص الكتاب والسنة فتضبطها وتتفهم معانيها، ثم لابد لك بعد ذلك من الرجوع إلى أقوال السلف من الصحابة والتابعين في تفسير هذه النصوص، وفي الكلام أيضا في المسائل الشرعية في دين الله عز وجل من حلال أو حرام أو زهد أو رقائق أو نحو ذلك مما ذكره الحافظ رحمه الله. إذن فلابد من الرجوع إلى هذين الأمرين: الأمر الأول النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، والأمر الثاني ما كان عليه السلف، أن ترجع إلى آثارهم وأقوالهم في تفسير النصوص أو في الكلام في المسائل الموجودة في دين الله عز وجل. والكلام على تمييز الصحيح من السقيم سبق الكلام عليه في حق آثار السلف خاصة. قال: ومن وقف على هذا وأخلص القصد لوجه الله تعالى واستعانه عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الحاصلة به، وهي خشية الله تعالى، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا. إذن فالذي يحرص على تحصيل العلم من هذين الجانبين اللذين سبق الكلام عليهما مخلصا في ذلك لله تعالى، حريصا على التوصل إلى الحق، فإن الله عز وجل يوفقه ويلهمه ويعينه ويوصله إلى ما يريد. إذن فلابد لك أولا من اللجوء إلى هذين المنبعين اللذين سبق الكلام عليهما، ولابد أن تكون في لجوئك هذا متحليا بالإخلاص، وسنتكلم على قضية الإخلاص بعد قليل إن شاء الله. فإذا حصل لك هذان الأمران اللذان هما الرجوع إلى المنبعين اللذين سبق ذكرهما والإخلاص، فإن الله عز وجل يوفقك ويعينك ويوصلك إلى ما تريد. قال: وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الحاصلة به. مع توفيق الله عز وجل لك فإنك تشعر بالثمرة المطلوبة من العلم وتجدها أمامك وتحصلها بسهولة ويسر، وهي ماذا؟ وهي الخشية. ثمرة العلم أن تخشى الله عز وجل فتقوم بما أوجبه عليك وتمتنع عما حرمه عليك. هذه هي ثمرة العلم. فليس العلم إذن مطلوبا لذاته، والقول بأن العلم يطلب لذاته هذا قول الفلاسفة ونحوهم من الكفار الضلال، يعتبرون العلم غاية في نفسه، لا يعتبرونه وسيلة موصلة إلى غيره. وأما عقيدة أهل الإسلام فهي أن العلم ليس أمرا مطلوبا لذاته، وإنما هو موصل إلى مرضات الله عز وجل. فلست تتعلم لأجل العلم، وإنما تتعلم لأجل مرضات الله عز وجل، هذه هي غايته. ولن تصل إلى هذه المرضاة إلا بخشية الله جل في علاه. لابد أن تخشاه سبحانه وتعالى فتقوم بما أوجبه عليك وتمتنع عما حرمه عليك. هذه هي ثمرة العلم ونتيجته المرجوة، فالذي يحصل عليها يحصل على الخير كله إن شاء الله. ثم أورد قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فما استحقوا أن يكونوا علماء إلا بالخشية، وما استحقوا أن يخاطبوا بوصف العلم إلا بهذه الخشية. ثم ذكر قول ابن مسعود وغيره من السلف: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ثم قول بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. ثم قول بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. إذن فهذه الأقوال تدور على هذا المعنى، وهو ماذا؟ أن العلم الخشية، وأن الذي تحصل له الخشية يكون هو العالم الحقيقي، وأما الذي لا تحصل له هذه الخشية فمهما تزود من المعارف ومهما تزود من المسائل ومهما تزود من المرويات فإنه ليس بعالم على الحقيقة أبدا. قال: وسبب ذلك أن هذا العلم يدل على أمرين، أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضاء بقضائه والصبر على بلائه. والأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. هذا كلام مهم يدلك على شأن من أعظم شؤون العلم وصفة من أعظم صفاته. قال: وسبب ذلك أن هذا العلم يدل على أمرين، أحدهما على معرفة الله، والثاني المعرفة بما يحبه. وهذا هو الذي نعبر عنه بقولنا العلم بالله والعلم بأمر الله، كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله من كلام بعض السلف، أو نعبر عنه أحيانا بقولنا العلم بالله والعلم بما يوصل إليه. فهذه الصفة من أظهر صفات العلم ومن أعظم الأمور التي تميز لك بينه وبين الجهل، وتميز لك بين العلماء والجهلاء. فلا يكون العالم عالما حتى يعلم بالله عز وجل أولا، حتى يتعرف على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، ثم لا بد له بعد ذلك أن يكون عارفا بما يوصله إلى هذا الإله الذي تعرف عليه. كيف يصل إلى هذا الإله؟ وكيف يفوز بمرضاته؟ وكيف يفوز بثوابه؟ وكيف يتجنب عقابه؟ فلا بد أولا من العلم بالله، ثم لا بد بعد ذلك من العلم بما يوصل إليه. قال: فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا وكل ما هو فان، أو وكل ما هو فان لا يبقي من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة، وإن كان كريما على الله كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا. إذن فإذا حصل لصاحب العلم العلم بالله والعلم بأمره كان علمه هذا علما نافعا، فهذا هو الضابط كما سبقت الإشارة إليه. قال: فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذا هو الذي تكلمنا عليه آنفا في شأن الخشية وكونها ثمرة للعلم. ثم قال: ومتى خشع القلب وذل وانكسر قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن فمن ثمرات الخشية أن يكون الشخص قنوعا راضيا بما قسمه الله له، زاهدا في الدنيا غير حريص على متاعها. وهذا الأمر أيضا من أظهر صفات العلماء، ولا تكاد تجد عالما من العلماء إلا وتجده زاهدا في هذه الدنيا. ما يعرف عالم أبدا كان حريصا على الدنيا ومتاعها متكالبا على ذلك. ولست أعني بذلك الأغنياء من العلماء، وإنما الفيصل بين الزهد وغيره كما قال غير واحد من العلماء قضية الحرص والطمع والتكالب، هذا هو الفيصل. وإلا فقد يكون الإنسان من أغنى أهل الأرض وفي نفس الوقت هو أزهد أهل الأرض. فليست العبرة عندنا بالمال المحسوس الذي تراه مع الشخص، ليست العبرة بالغنى أو الفقر. ومن هنا قال غير واحد من السلف: ليس الزهد بالفقر، هكذا معنى قولهم، ليس الزهد بالفقر، وإنما الزهد بقطع الحرص والطمع والتكالب على متاع الدنيا. وقد كان من العلماء من كان غنيا كابن المبارك رحمة الله عليه، كان من أغنياء السلف. ولو تكلمنا على الصحابة مثلا فكان هناك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وغيره، إذن فالقضية بارك الله فيكم في شأن الزهد والقناعة إنما تكمن في دفع الحرص والتكالب على متاع الدنيا. فإذا رأيت الرجل أمامك حريصا على متاع الدنيا، متكالبا عليه، حريصا من الاستزادة في ذلك بغير مسوغ معتبر، فاعلم أنه من نقص قناعته ومن نقص زهده في الدنيا. ما ينبغي أبدا للعالم من العلماء أن يكون حريصا على ركوب السيارات، السيارة والسيارتين والثلاث، وما ينبغي للعالم من العلماء أن يكون حريصا على ذلك في حق أبنائه وذويه، وما ينبغي للعالم من العلماء أن يكون ساكنا في الفيلا الفلانية أو في كذا أو في كذا. ما ينبغي هذا، وليس هذا من شأن العلماء أبدا، وإنما شأن العالم أن يبين للناس عمليا الزهد في الدنيا. وإلا فكيف بالله عليكم سيكلمهم في الزهد على المنبر أو في المحاضرة أو في نحو ذلك وهو في حقيقة أمره يغوص في الملايين والمليارات؟ كيف سيقع كلامه بموقع طيب عند الناس؟ ويذكر عن ابن الجوزي رحمة الله عليه أنه خوطب في العتق، أنه خوطب في عتق الرقاب، وقيل له: لو كلمت الناس في هذه المسألة وحضرتهم على عتق الرقاب، فأعرض مدة ثم وجدوه بعد هذه المدة يتكلم في العتق وفي فضله وثوابه وكذا وكذا، فقيل له: لما تأخرت هذه المدة؟ فقال: ما أحببت أن أتكلم في العتق إلا بعدما أشتري عبدا فأعتقه لله عز وجل. لماذا؟ حتى يكون كلامه نابعا من القلب بالفعل، حتى يكون خارجا من القلب. والأمر كما قال محمد بن واسع رحمة الله عليه: خير الكلام ما خرج من القلب فوصل إلى القلب. فلابد إخوة الإسلام في العالم أو الداعية أن يكون أمام الناس بعمله وتطبيقه داعية إلى ما يدعوهم إليه. وأما هذا الحرص الذي ترونه أمامكم الآن، وهذا التكالب، وهذا السعي في حطام الدنيا ومتاعها الزائل، فليس هذا من شعارات العلماء على الإطلاق. وسبحان الله، ليتهم يأتون بهذا المتاع في شيء من خصائص الدعوة إلى الله مثلا، أو طلب العلم أو نحو ذلك. ليتهم يكفلون طلبة علم مثلا، إن وقع ذلك فالحمد لله، تكلموا على الصورة الظاهرة. ليتهم يكفلون طلبة علم، ليتهم يشيدون المكتبات العامة ويدعون طلبة العلم إليها، ليتهم يكفلون الأيتام والفقراء وكذا وكذا. ولكن مع الأسف الشديد، وبعضهم يعني يعطي تسعيرة لدرسه أو خطبته أو كتابه أو نحو ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقال بعد ذلك إنهم علماء. كلا، ليسوا بعلماء أبدا. ثم قال الحافظ رحمه الله: ولموجب ذلك، كذا في هذه النسخة هو الصواب، وأوجب ذلك أن يكون بين العبد وبين ربه معرفة خاصة، فإن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه، كما قال في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى قوله: فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبنه. وفي وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تكلم هاهنا على أمر سماه بالمعرفة الخاصة التي تكون بين العبد وربه. المقصود بذلك أن تكون معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى معرفة قوية، أن يكون تعلقه به تعلقا قويا، فيوجب له ذلك أن يكون على درجة عظيمة من التقرب إليه سبحانه وتعالى، بحيث إنه لو سأله شيئا لأعطاه إياه، ولو دعاه لاستجاب إليه. وهذا هو الذي نتكلم عليه من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم المذكور، الذي هو حديث الولي، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، إلى قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث: فإن أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. متى يحصل هذا؟ عندما يحصل ما قاله ربنا تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الكلام. فهذا هو ما نسميه بالمعرفة الخاصة، وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح. فإذا وصل العبد إلى هذه الدرجة فمقامه عند الله عز وجل عظيم. كيف بعبد يقول فيه الله تبارك وتعالى: لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، والرواية الأخرى: ولئن دعاني لأجيبنه؟ هذه ليست في صحيح البخاري، ولست متثبتا الآن من درجتها، فلننظر فيها إن شاء الله. كيف بعبد يقول فيه الله تبارك وتعالى هذا؟ لا شك أن مقامه عند الله عظيم، ولا شك أن معرفته به، أن معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى في هذا المقام معرفة قوية جدا. والوصية المذكورة من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه هي التي ثبتت في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره وصححه غير واحد من العلماء، من قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. إذا حفظت الله تبارك وتعالى في حدوده وأوامره ونواهيه وتشريعاته فإنه يحفظك ويسددك ويهديك ويوفقك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك، وفي بعض الروايات تجده تجاهك. المقصود بذلك أيضا ما يكون من معية الله عز وجل الخاصة بالنصرة والتأييد ونحو ذلك. وأما التتمة المذكورة: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهذه ليست عند الترمذي، وفيها كلام. قال الحافظ بعد ذلك: فالشاهد في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه، بحيث يجده قريبا منه فيستأنس به في خلوته، فيستأنس به في خلوته ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته، ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته، كما قيل لوهيب بن الورد: يجد حلاوة الطاعة من عصى، قال لا ولا من هم. ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه، وصار بينه وبينه معرفة خاصة، فإذا سأله أعطاه، وإذا دعاه أجابه، كما قالت شعوانة لفضيل: أما بينك وبين ربك إذا دعوته أجابك كذا، والصواب: ما إذا دعوته أجابك. فغشي عليه. إذن فهذه المعرفة التي نتكلم عليها قال فيها الحافظ رحمه الله: معرفة خاصة بقلبه بحيث يجده قريبا منه. هذا ناتج هذه المعرفة التي تكلمنا على صفتها آنفة. فإذا حصلت هذه المعرفة فإن الله عز وجل يكون قريبا من عبده في هذه الحالة، ينصره ويؤيده ويوفقه ويهديه ويجنبه الضلال والفتن ونحو ذلك. قال: فيستأنس به في خلوته. هذا أيضا من ثمرة هذه المعرفة، لا يشعر باللذة ولا يشعر بالراحة ولا يشعر بالاستقرار إلا في الخلوة مع الله عز وجل. ولسنا نتكلم بالطبع على خلوة أهل البدع من الصوفية وأشكالهم، وإنما نتكلم على الخلوة الشرعية التي تكون بذكر الله عز وجل بالطرائق المشروعة، أو بالصلاة أو قراءة القرآن أو نحو ذلك من العبادات المشروعة في دين الله عز وجل. فلا يشعر العبد بالراحة إلا في هذا المقام، يستوحش من الخلق. وقد قال بعض السلف، وهذا أمر مهم: إذا استوحشت في الخلوة فاعلم أنك لا تصلح لله. فمن شأن العبد الصالح ومن أعظم الأمور التي تدل على أنه عبد صالح فعلا مقرب إلى الله عز وجل أنه تحبب إليه الخلوة. وهكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كما نعلم إن شاء الله. كان يتحنث صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وكان كما قالت عائشة رضي الله عنها في نفس هذا الحديث وهو في الصحيحين: كانت قد حببت إليه الخلوة والانعزال عن الناس. فهذا في ذاته ليس أمرا مذموما أبدا، وإنما لابد للعبد أن يكون له حظ من ذلك. ما ينبغي للعبد المسلم على الإطلاق أن يكون هكذا متواجدا مع الناس في كل وقت وفي كل حين، وأن يكون مجالسا للناس في كل وقت وفي كل حين. كلا، لابد أن يكون لك حظ من الخلوة والعزلة حتى تتقرب إلى الله عز وجل. فالذي يستوحش من الخلوة ولا يشعر بالراحة فيها فليعلم أن هذا من حرمانه ومن بعده عن الله عز وجل. فمن ثمرات المعرفة الخاصة التي نتكلم عليها أن يجد العبد الراحة في خلوته مع الله عز وجل، ولا يشعر بهذه الراحة في غير هذه الخلوة على الإطلاق. ثم استشهد على ذلك بأثر وهيب بن الورد رحمه الله. ووهيب هذا لقب، وأما اسمه فعبد الوهاب ابن الورد. قيل لهذا الرجل وكان من زهاد العباد رحمة الله عليه: يجد حلاوة الطاعة من عصى؟ قال: لا، ولا من هم، يعني ولا حتى من هم بالمعصية. فوجود حلاوة الطاعة مشروط بالاستقامة على الطاعة نفسها، ومشروط بالبعد عن المعصية. وأما العاصي فإنه لو تلبس بشيء من الطاعة فإنه لا يجد حلاوتها، ولا يشعر بلذتها، ولا يشعر بالراحة فيها. بل استمع إلى ما قاله وهيب رحمة الله عليه، قال: ولا من هم، حتى الهم بالمعصية. لا نتكلم على الإتيان بنفس المعصية، وإنما نتكلم على الهم بها. فالذي يهم بها أو يعزم عليها أو يفكر فيها لا يجد حلاوة الطاعة. وفقدان حلاوة الطاعة في هذا المقام من العقوبات، فاحذر من عقوبات الله عز وجل لك أن تسلب حلاوة الطاعة. وهذا النوع من العقوبات لا يتفطن له إلا أهل اليقظة، وأما أهل الغفلة فإنهم لا يفهمون من العقوبة إلا ما كان ماديا حسيا، لا يفهمون من العقوبة إلا فقدان المال أو الولد أو ما يكون من مرض أو ضياع شيء أو نحو ذلك، لا يفهمون من العقوبة إلا هذا، وهذا غلط. وإنما العقوبة المعنوية قد تكون أشد من العقوبة الحسية. ثم استشهد بعد ذلك بما جاء من خبر شعوانة وفضيل. شعوانة هذه امرأة صالحة جاهدة تذكر بالزهد والعبادة، وفضيل هو ابن عياض الإمام الكبير المعروف. فيذكر كما رواه أبو نعيم في الحلية أن شعوانة هذه قالت لفضيل: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك. هذه هي المعرفة الخاصة التي نتكلم عليها، أن يكون بينك وبين الله عز وجل حال معين أو شأن معين بحيث ينطبق عليك حديث الولي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فغشي عليه. غشي عليه لما تصور هذه المسألة، وهل يكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى مقام بحيث إذا طلب من الله تعالى شيئا لبه له؟ هل هناك مقام أصلا يتصور على هذه الشاكلة؟ فلما تصور هذا المقام رحمة الله عليه أغشي عليه، أو لعل إغماءه هذا كان من تصور تفريطه حتى أنه لم يصل إلى هذا المقام، لم يصل إلى أن يكون كذلك، فغشي عليه من جراء هذا. قال الحافظ: والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا والبرزخ والموقف، فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا شك في وقوع الشدائد التي أشار إليها الحافظ رحمه الله، ومن تتبع النصوص الشرعية والوقائع التي تحدث فلا شك أنه يجد هذا الأمر جليا. فإذا كان العبد عارفا بربه على هذه الشاكلة التي سبق ذكرها فإن الله عز وجل يكفيه هذا كله، إلا ما يكون من قبيل البلاء الذي لا يسلم منه أحد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فالأنبياء وهم صفوة الله عز وجل في خلقه معرضون للبلاء. فكفاية البلاء أو كفاية الشدائد التي نتكلم عليها في هذا المقام لا يفهم منها أن العبد لا يبتلى على الإطلاق أو لا تصيبه مصيبة على الإطلاق، كلا، وإنما المقصود أن ذلك يكون بقدر ما يعلمه الله عز وجل ويقدره للعبد. قال: وقيل لمعروف: ما الذي هيجك إلى الانقطاع وذكر الموت والقبر والجنة والنار؟ فقال: إن ملك كذا، والصواب إن ملكا، هذا كله بيده، إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله. معروف هذا هو ابن فيروز أو ابن فيروزان الكرخي، وهو أيضا من المذكورين بالزهد والعبادة والتقوى من السلف. وكان بعض العلماء، لعله الإمام أحمد أو غيره نسيت الآن، كان يقول فيه الطبيب، لعله سفيان الثوري رحمه الله ينظر في هذا، كان إذا ذكره قال: قوموا بنا إلى الطبيب. فقيل لهذا الرجل الذي هو معروف رحمة الله عليه: ما الذي هيجك إلى الانقطاع وذكر الموت والقبر والجنة والنار؟ ما الذي حملك على العزلة والخلوة وتذكر هذه الأشياء المذكورات؟ فقال إن ملكا هذا كله بيده، إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله. هذا هو ما تحدثنا عنه آنفا. فإذا كان هذا الملك الذي بيده كل هذه الأشياء، إذا كانت بينك وبينه معرفة فإنه يكفيك همومك ويكفيك شدائدك. فسبحان الله، هذا شأن عظيم وهذا مقام كبير، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله. وهو من ثمرات الخشية التي هي ثمرة ماذا؟ العلم. فما الذي أدى بنا إلى الكلام في كل هذا؟ لعل البعض مثلا يتصور أننا خرجنا إلى درس رقائق ولا وعظ ولا شيء، وهذا أمر مطلوب، وهذا أمر مطلوب بلا شك، مع أننا في الأصل نتكلم على العلم، لأننا إنما نتكلم على ماذا؟ على ثمرة العلم. فالعلم هو الذي يعطيك هذا، خلافا لمن يقول من أهل الجهل إن العلم يقسي القلب. هذا غلط. العلم الذي يقسي القلب هو العلم غير النافع، وأما العلم النافع فلابد فيه أن يرقق القلب ويلينه ويجعله مقبلا على الله عز وجل، ولا بد له أن يجعل صاحبه من أهل التقوى والصلاح والزهد. هذا هو الذي نتكلم فيه. فتعلمك للمسائل الشرعية واطلاعك على النصوص وفقهك في دين الله عز وجل، هذا لا يقسي قلبك أبدا، إلا إذا كان تعلمك على هذه الشاكلة تعلما غير نافع. فراجع نفسك، فالخلل من عندك، ليس الخلل في أصل العلم. ووالله إننا يعني لنعلم أناسا يحصل لهم ترقيق لقلوبهم من الاطلاع على سير السلف وعلى أقوالهم في كتب العقيدة، لا نتكلم مثلا في كتب الزهد أو الرقائق أو كذا. بعض الناس إذا اطلع على أقوال السلف في كتب العقيق في كتب العقيدة رق قلبه. فالعلم لا يخش القلب، لا يخش القلب أبدا. فلابد إخوة الإسلام من الحرص على العلم والفقه في دين الله عز وجل، ولابد أن يكون التعلم في هذا المقام تعلما صحيحا حتى تحصل الثمرة المطلوبة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا كله، إنه ولي ذلك ومولاه.
لو أردنا الترتيب نقول العلم النافع ثم الكشف ثم